Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fa fi hadha al-yawm al-mubarak al-rabi'i wal-ishirin min shahri ramadhan lil'am al-arba'in ba'd al-mi'ati al-rabi'ati wal-alf. Nurahibu bi fadilati al-shaykh Abi Yusuf Adil al-Sayyid habidahullahu ta'ala wa ra'ah limuhadaratin abra al-hatifi bi'unwan wa qala al-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadu hadha al-Qur'an mahjura. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، بمشيئة الله تبارك وتعالى كما قدم الأخ الفاضل عبد الصمد نقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان في الآية 30: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه قال في تفسير هذه الآية كلاما نفيسا، قال: يقول الله تعالى مخبرا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ونبيه محمد أنه قال يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعون، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا إذا تلي عليهم القرآن، أي المشركين يعني، كانوا إذا تلي عليهم القرآن بلغ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أكثر اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعون، فهذا من هجرانه وترك إيمانه وترك تصديقه من هجرانه وترك تدبره وتفهمه من هجراني. واضح من كلام الإمام ابن كثير رحمة الله عليه أنه بعد أن ذكر كلام المشركين الذين كانوا يكثرون اللغط والكلام في غير القرآن ويرفعون الأصوات حتى لا يسمع الناس القرآن الكريم ولا يسمعونه هم أنفسهم، فقال إن هذا من هجران القرآن الكريم وترك الإيمان به. الذي دعا هؤلاء إلى فعل ذلك وكفرهم بالقرآن، فهجروه وأعرضوا عنه كفرا به والعياذ بالله وعنادا لله سبحانه وتعالى ولمن أنزل عليه القرآن. لكن الإمام ابن كثير يرتب على ذلك أن الهجران لا يكون من ترك التصديق وترك الإيمان فقط، بل يقول وترك تدبره وتفهمه من هجرانه وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام علم كلام يعني، أو طريقة كطرق الصوفية يعني، أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. ما معنى هذا الكلام؟ يفسره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بقوله في كتاب الفوائد: أجر القرآن أنواع. أجر القرآن أنواع، أحدها وهو أعلاها بالفعل هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، فمن هجر الإيمان به والإصغاء إليه وأعرض عنه ولم يرضى بسماعه والعياذ بالله وكفر به، فهذا أشد أنواع هجرة القرآن، أشد أنواع هجران القرآن الكثير. النوع الثاني من أنواع هجر القرآن هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به، وهذا هو الذي نلح على إخواننا من المسلمين فهمه. لماذا؟ لأن المسلم الذي لا يعمل بالقرآن الكريم فقد هجر القرآن الكريم وهجر العمل به، وإن كان قد آمن به ومؤمن به ومصدق بأنه من عند الله، ولكنه لا يعمل بأحكام القرآن الكريم، فلا يقف عند حلاله ولا يقف عند حرامه. هذا هو النوع الثاني من أنواع الهجران، وهو ليس بكفر، وإنما هو كبيرة من الكبائر أو كبائر متعددة على حسب تركه للعمل بحلال القرآن وبحرامه. النوع الثالث من أنواع هجران القرآن الكريم أجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين والفروع، والله تبارك وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن هجر تحكيم القرآن والتحاكم إليه في أصول الدين وفي فروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لا تفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، فكل ذلك من أنواع هجران القرآن الكريم. فمن ترك العمل به وترك التحاكم إليه فقد هجر القرآن الكريم، وله نصيب من قول الله تبارك وتعالى، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذا الكلام لا ينطبق على من لا يتحاكم إلى القرآن من الحكام الذين يحكمون بين الناس، وإنما كلام الإمام ابن القيم أشمل من ذلك بكثير، فهو يدخل علماء الكلام وعلماء السلوك وعلماء الفقه الذين لا يتحاكمون إلى القرآن الكريم، وإنما يتحاكمون إلى كلام مدفوعيهم، ويتحاكمون كذلك إلى أصحاب الطرق أو من يقولون من علماء الكلام إن أدلة القرآن الكريم لا تفيد اليقين وإن أدلته لفظية لا تحصل العلم. فهم قد قالوا قبل ذلك إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم بل تفيد الظن، ثم بعد ذلك تدرجوا حتى قال بعضهم إن أدلة القرآن ألفاظ لا تدل على اليقين، وإنما الأدلة اليقينية هي الأدلة العقلية، ولذلك قسموا العقل على النقل ولو كان هذا النقل هو القرآن الكريم ذاك، فهذا من هجران القرآن الكريم، وأصحابه لهم نصيب من قول الله تبارك وتعالى، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النوع الرابع من أنواع هجران القرآن هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم سبحانه به منه، يعني يتحاكم إليه ويقرأه ويتلوه، ولكنه لا يتدبره ولا يتفهمه ولا يسعى إلى معرفة ما أراد الله عز وجل، فهذا له حظ كذلك من هجران القرآن الكريم. الخامس، النوع الخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب، فلقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن وجعله شفاء لما في القلوب، وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإذا القرآن الكريم يستشفى به ويتداوى به من جميع أمراض القلوب، من النفاق ومن الحقد ومن الحسد ومن الكبر ومن جميع أمراض القلوب، علاجها الوحيد في القرآن الكريم. لا يوجد علاج لأمراض القلوب سوى القرآن الكريم. كذلك فإن القرآن الكريم يتداوى به في الأبدان كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو صحة الحديث الذي ثبتت فيه الرقية بالفاتحة وغيرها. فيقول الخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، ويطلب شفاء ذاته من غير أي من غير القرآن، ويهجر التداوي به. فكل ذلك داخل في قول الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم يقول الإمام ابن القيم: وإن كان بعض الهجر أهون من بعض بالفعل، لأن بعضه كفر كهجر الكفار للقرآن الكريم وعدم الإيمان به وعدم تصديقه، وبعض الهجران قد يكون كبيرة من الكبائر وقد يكون صغيرة على حسب ما هجره الإنسان من كتاب الله تبارك وتعالى. فصح قول الإمام ابن القيم: وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. النوع الثالث: الحرج الذي في الصدور منه. حينما يصاب الإنسان بحرج في صدره، حينما يسمع كلاما في القرآن الكريم لا يوافق هواه ولا يوافق مشتهاه ولا يوافق مراده، فيقول السادس، النوع السادس من هجران القرآن الكريم، الحرج الذي في الصدر منه. فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله، فهذا هو الحرج الذي يجده الكفار في قلوبهم. قال: وتارة يكون من جهة المتكلم به، أو كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به، كما اعتقد ذلك الجهمية وغيرهم أن القرآن رب العالمين سبحانه وتعالى ألهم غيره أن يتكلم به، وليس من كلام الله، بل هو من كلام مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أو مخلوق خلقه الله في غيره سبحانه وتعالى. وكل ذلك كفر والعياذ بالله، وكل ذلك مضاد لما جاءت به أصول الشريعة المطهرة. تارة الحرج يعني يكون تارة من جهة كفايته وعدمها، وأنه لا يكفي العباد، بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء أو السياسات. وهذا الذي يعتقده بعض الناس بالقرآن، أن القرآن غير كاف لإمداد الأحكام منه، سواء الأحكام العقلية أو الأحكام الشرعية. فوجدنا مثلا على سبيل المثال أن المتكلمين والفلاسفة يقولون: لا تؤخذ العقائد من القرآن الكريم، وإنما هي تؤخذ من الأدلة العقلية، تقدم العقل على النقل ولو كان هذا النقل هو أصح الصحيح الثابت عن رب العالمين وهو كلامه سبحانه وتعالى. وكذلك من يقدم الأقيسة على القرآن الكريم في الفقه وفي غيره، وفي الآراء أو السياسات، سواء في الفقه أو في الأحكام، كما يفعل الساسة الذين يقدمون القوانين الوضعية على ما ثبت من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أيضا لهم نصيب من هجران القرآن الكريم. وكذلك من يقدمون آراءهم أو آراء متبوعيهم على القرآن الكريم، ثم يجدون حرجا في صدورهم مما جاء في كتاب الله تعالى، فيقول: وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها، وأنه لا يكفي العباد، بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء أو السياسات. وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به من حقائق المفهومة منه عند الخطاب، أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستقرعة مشتركة. وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر، أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة. فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم كما قال تعالى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهؤلاء يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدون هذا الحرج في صدورهم. ثم قال ولا تجد متبعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته. اسمع هذا كلام خطير واعرض يا عبد الله اعرض قلبك على جميع آيات القرآن الكريم فهل تجد حرجا عند سماع آية من الآيات؟ يقول ولا تجد متبعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته كما حدث. وأن قال عمرو بن عبيد إني لو استطعت أن أقوم بحد قول الله في القرآن الرحمن على العرش استوى لو استطعت أن أقوم بحكها لحككتها يعني لمسحتها من القرآن الكريم. لماذا؟ لأن هذه الآيات وأمثالها مما فيها صفات رب العالمين سبحانه وتعالى تنزل على قلوب هؤلاء والعياذ بالله من الطواعق ولذلك يجدون حرجا أعظم الحرج في قلوبهم من نحو قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ومن نحو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل الآيات التي تثبت صفات الله سبحانه وتعالى يجدون منها أعظم الحرج. قال كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته لأن القرآن الكريم جاء بالحق كله وبالصدق كله فمن لم يكن على الحق الكامل وجد حرجا في نفسه مما سمع من آيات القرآن الكريم. أقول فالواضح مما سبق أن الهجرة من الممكن أن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالقرآن من ناحية عدم أخذه والاعتراف به والإيمان والتصديق به وهذا حظ الكفار والمنافقين. النوع الثاني ما يتعلق بالقرآن من ناحية من آمن به وصدق به على أنه رسالة من عند الله وأنه كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفي تنزيل من حكيم حميد. وهذا الهجران يقع فيه كثير من المسلمين ما بين مقل ومكثر فطارة يقصرون في تلاوته وطارة يقرؤونه ولا يجاوز حناجرهم فلا يعملون به ولا يتأثرون به ومنهم من يحفظ ثم ينساه وهكذا كما أوضح الإمام ابن القيم. وبناء على ما سبق جاءت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة حفظها الله تعالى ونصرها على أعدائها جاءت الفتوى بهذا النص والإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به هذا حظ الكفر طبعا ولا يسمع ولا يصغي إليه. قال وقد يؤمن به ولكن لا يتعلمه وقد يتعلمه ولكن لا يتلوه وقد يتلوه ولكن لا يتدبره وقد يحصل التدبر ولكن لا يعمل به فلا يحل حلالا ولا يحرم حراما ولا يحكمه ولا يتحكم إليه ولا يستشفي به مما فيه من أمراض في قلبه وبدنه ويحصل الهجر للقرآن من الشر بقدر ما يحصل منه من الإعراض. بناء على ذلك من الممكن أن نفهم أن حكم هجر القرآن يكون متنوعا حسب نوع الهجر فمنه ما يكون كفرا وهو هجر ترك الإيمان به أو الإعراض عنه أو عدم تصديقه هذا كفر. قال الإمام النووي أجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن الكريم على الإطلاق وتنزيه وصيانته وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مجمعا عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك لا بد من هذا القيد وهو عالم بذلك فهو كافر. وأجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو بشيء منه يعني استهزأ به واستخف به ولم يعظمه حق تعظيمه أو في المصحف أو ألقاه في قاذورة أو كذب بشيء مما جاء به من حكم أو خبر أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه أو شك في شيء من ذلك وهو به عالم لابد
الى النسيان بعد الحفظ، يعني واحد حفظ القران ثم نسي بعض القران الكريم. فقد ذكر بعض اهل العلم انه كبيره من الكبائر، ونقل الهيثمي ذلك في كتابه المصنف بالكبائر، والامر فيه بحث طويل ليس المجال يسمح بمناقشته. اما ان كان الهجر متعلقا بعدم العمل بالقران الكريم مع الايمان به والاقرار بانه من كلام الله تعالى ويجب اتباعه، ولكن تعلق الهجر بعدم العمل ببعض احكامه، فذلك معصيه يتوقف كونها كبيره او صغيره على نوع المخالفه ذاتها. واما ان كان الهجر بمعنى ترك التلاوه او ترك التدبر او ترك الاستشفاء به مع القدره على ذلك ولم يفعل، قدر على ذلك ولم يفعل شرط القدره، لان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، فهو مؤاخذ على فعله بحسب نوع تقديره في ذلك. فان كان غير قادر على ذلك لعذر فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يكلف نفسا الا اتاه الا ما اتاه. ولكن يستثنى في تلاوه القران ما لا تصح الصلاه الا به، وهي قراءه الفاتحه، لانها واجبه وفريضه على كل مسلم، فلا يجوز تركها بحال. ولذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله: وان كان بعض الهجر اهون من بعض. فاذا عدنا الى تفسير الايه مره اخرى لنتدبرها، قال الشيخ السعدي رحمه الله: وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. قال: شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ربه تبارك وتعالى ما يعانيه من عناد قومي واستكبارهم واعراضهم عن قبول دعوتي والايمان بالكتاب الذي جاءهم به، وقد اعرضوا عنه وهجروه وتركوه مع ان الواجب عليهم الايمان به والانقياد لحكمه. السؤال: هل الايه خاصه باهل زمن النبوه؟ لأنه يقول: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل هذه الآية خاصة بأهل زمن النبوة؟ نقول في ضوء ما فهمناه من تفسير أهل العلم، فإن الآية تعم كل من هجر القرآن من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. والمقصود من ذكر هذه الشكوى الرهيبة المخيفة إنذار لكل من هجر القرآن الكريم من زمان الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. فإن كانت الشكوى تتحدث عن قوم الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل من أرسل إليهم الرسول من أمة الدعوة وأمة الإجابة تشملهم الشكوى، تشمل الشكوى كل من هجر كتاب الله تعالى. وقد اسمعوا إلى الآية الكريمة أكدت الشكوى بهذا الأسلوب لبيان عظمتها وأهميتها، فدخلت إن المؤكدة إن قومي، وقوله قومي لماذا قال قومي لم يقل قريش؟ لبيان التشميع عليهم، لأن من شأن قوم الرجل أن يوافقوه، فكيف إذا كان قومهم أول من كذبوه وأول من رفضوا القرآن الكريم؟ وقوله اتخذوا لم يقل هجروا القرآن الكريم بل قال اتخذوا، يدل دلالة واضحة على أن هذا قد أصبح ديدنا لهم، ديدنهم وشأنهم وحالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقع الهجر عرضا مرة أو مرتين، بل كان أسلوب حياة ومنهج حياة تمرسوا عليه واستمرؤوه واعتادوا عليه. وهذا أشد مبالغة من أن يقول إن قومي هجروا القرآن الكريم مثلا، فكأنهم لأديانهم الهجران للقرآن قد أصبح صنعة وحرفة لهم، وعقدوا العزم على اتخاذه مأجورا. أما اسم الإشارة في قوله تعالى هذا القرآن اتخذوا هذا القرآن، فهذا لتعظيم وبيان أن مثله لا يتخذ مأجورا، هذا القرآن العظيم كيف يتخذ مأجورا، بل هو جدير بالإيمان به والإقبال عليه والانتفاع به. ولذلك قال الشنقيطي في تفسير الآية: فهذه شكوى عظيمة وفيها أعظم تكوين لمن هجر هذا القرآن العظيم فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكاره، ولم يعتقد ما فيه من العقائد فيعتبر بما فيه من الزواجر والقصص والأمثال. ولذلك وجدنا أن من الأحاديث التي ذمت وجران القرآن الكريم ما ثبت عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن وسألوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا. فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يبالي به، ورجل يستأكل به أي يأكل به ويسترزق به، ورجل يقرأ لله. الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 258. وعن عمران بن حصين أنه مر على قارئ يقرأ القرآن ثم سأل، أي بعد أن قرأ سأل الناس مالا فاسترجع، أي لأنها مصيبة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أصيب بمصيبة. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. ومعنى يسأل الله به أن يسأل الله بالقرآن، يسأل ربه ما شاء من أمور الدنيا والآخرة. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في السنة مما فيه ذم لهجران القرآن الكريم حذر أصحابه من أفعال طائفة الخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها، يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز خلقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. رواه البخاري وغيره. قال النووي: ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، فلا يجاوز ترقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. قال الحافظ ابن حجر: قيل إن قراءتهم للقرآن لا يرفعها الله ولا يقبلها، بدليل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأخبر تعالى أن العمل الصالح الموافق للقول الطيب والذي يرفع القول الطيب، وهؤلاء لا يعملون بالقرآن بل يضربون المحكم بالمتشابه. وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة على أن السبب الرئيس بسرعة مروق هؤلاء الخوارج من الدين وعدم فهمهم للقرآن من جهة، وتركهم للعمل بأوامره ونواهيه من جهة أخرى، فحازوا يعني أكبر نصيبا بعد الكفر بالله والعياذ بالله من هجران القرآن الكريم، وهم يحسبون أنهم على شيء بسبب كثرة قراءتهم وأعمالهم التي يعملونها مع عدم ضبطها بضابط الشرع والحكمة والفقه في الدين، وهم لم ينتفعوا بقراءتهم للقرآن ولا لهذه الأعمال. وانطبق عليهم قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وقوله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وهو الذي أنزل عليه الكتاب، تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى آخرها. ثم قال للسيدة عائشة: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وكذلك من هجران القرآن ترك قراءته في البيوت. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. أي لا تكونون في بيوتكم كالموتى الذين لا يقرؤون القرآن، وتصبح بيوتكم خالية من الذكر والطاعة كالمقابر. ويشهد لذلك حديث آخر رواه مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وهذا نظرا لأن أهله لا يقرؤون القرآن كالموتى، مثلما جاء في البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فمن هجر القرآن كان كالميت في قبره، وكفى بذلك ذما له. أرجو من الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الكلمات يعني تصيب من القلوب موقعا وموضعا ويستفيد قائل هذا الكلام والمستمع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحسنون القول فيستمعون أحسنه ونكتفي بهذا القدر. وإن كان تفسير هذه الآية يحتاج إلى بحث طويل للكلام عن تفسير ما أجمله الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وأجملته كذلك فتوى اللجنة الدائمة وكذلك كلام الإمام ابن كثير، فهذا يحتاج إلى بحث وربما يعني اقتنعت الفرصة لتناول هذه الأمور بتفصيل أكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.